بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية للأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى حول أحكام سجود التلاوة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء في هذا المجلس العلمي مع حلقة جديدة ومع أحكام سجود التلاوة، وإن شاء الله في هذا اللقاء أذكر ما تيسر من مسائل سجود التلاوة في هذه السلسلة الفقهية التي كانت بعنوان أحكام السجود. وأولى المسائل في هذا اليوم أو في هذا اللقاء، المسألة الأولى هي سجود التلاوة، هل هو صلاة أم ليس بصلاة؟ فهل هو صلاة بمعنى أنه يشترط له ما يشترط للصلاة كالطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام، أو أنه ليس بصلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة وإنما هو سجدة فقط أو هي سجدة تلاوة فقط؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، ومنهم من ذهب إلى أن سجود التلاوة صلاة وبناء عليه يشترط ما يشترط للصلاة، والقول الآخر أن سجود التلاوة لا يعد صلاة ومن ثم فلا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة. وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والسلف والفقهاء والمجتهدين رحمهم الله. القول بأن سجود التلاوة صلاة في الحقيقة لا يوجد عليه دليل صريح صحيح، وإنما الصحيح أنه لأقرب الله أعلم أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وذلك لأنه الأصل المنع في العبادات حتى يأتي دليل الجواز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي سجود التلاوة صلاة، ولا شرع له ما يشترط للصلاة من الصف مثلا وتقدم الإمام أو كذلك مثلا استقبال القبلة. ولو كان يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يسكت عنه، خاصة أن سجود التلاوة ليس بأمر خفي ولا هو بشيء قليل، بل هو متكرر وواضح للعيان. فمثل فاشتراط أو اعتباره صلاة يحتاج إلى دليل واضح خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوته لكتاب الله، فلم يصح عنه أنه صلاة. وهذا من حيث الدليل أو الاستدلال العقلي المنطقي. من حيث الشرع العلماء يقولون أن الصلاة أقل شيء تكون ركعة تامة، مثل ركعة الوتر، أو أن تكون ركعتين فصاعدا، فإن لم تكن ركعتين أو ركعة على الأقل فلا تعد العبادة صلاة. لذلك لا تعتبر قراءة الفاتحة لوحدها صلاة، ولا مجرد الركوع صلاة، فكذلك سجدة التلاوة. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح ما هي الصلاة، قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي ركعتان ركعتان، وصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في الوتر ركعة من آخر الليل يركعها، يعني المصلي، فبين أن أقل الصلاة ركعة. وعليه فإن الصلاة أقل شيء حتى تسمى صلاة تكون ركعة كاملة بركوعها وسجودها وقراءتها وتكبيرة الإحرام والتشهد والسلام. فهذا واضح. إذن والله أعلم أن سجدة التلاوة لا تعتبر صلاة على القول الصحيح، أولا لعدم الدليل، بل الأدلة يعني على خلاف ذلك، على خلاف إلا صح أنها صلاة، على خلاف أنها ليست بصلاة. أيضا ما صح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم، سورة النجم، فسجد. يقول ابن عباس فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ومعلوم أن المشركين لا يكونون على طهارة، بل لا تصح منهم حتى يسلموا. وبعض المسلمين أيضا الموجودين أكيد أنهم فوجئوا بالسجدة ولم يكونوا على طهارة. فلو كان سجود التلاوة صلاة لما صح منهم السجود، لأنها كانت فجائية لم يتأهبوا لها. ومن بادر وسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم غير طهارة أو بطهارة أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع، ولم ينبه بأن من لم يكن على طهارة لم تصح سجدته. فإذا كان كذلك، الطهارة يشترط لها، الصلاة يشترط لها الطهارة، لا تصح إلا بها، دل على أن سجدة التلاوة ليست بصلاة. أيضا أن أبو عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نزل عن راحلته فيهريق الماء، يعني جلكم الله، يتبول، ثم ركب فقرأ السجدة فسجد وما توضأ. ولو كان سجود التلاوة صلاة لما صح منه السجود، لأن الصلاة لابد له من طهارة. فلما فعل ابن عمر ذلك دل على أنه فهم أن سجدة التلاوة ليست بصلاة، فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة، من الحدث أو استقبال قبلة. ألموا من المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو أقرب، أنها ليست صلاة، لا يوجد عليها دليل صريح، خاصة أنها تتكرر، يعني ليس بشيء نادر، بل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وسجد، ومن سجد مع قره، ومثل هذا الشيء المشهور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون تشريعا إلا بدليل واضح فيه، ولا يوجد هناك دليل صريح واضح في أن سجود التلاوة يعتبر صلاة. المسألة الثانية، التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة. داخل الصلاة تكلمنا عنها المسألة في الحلقات الماضية، أن داخل الصلاة يشرع التكبير لسجود التلاوة لعموم الأدلة الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لكل خفض ورفع. لكن خارج الصلاة والإنسان جالس يتلو القرآن فمر بآية سجدة، هل يكبر يقول الله أكبر ثم يسجد أم لا يكبر ويسجد مباشرة؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال عدة، يمكن الأشهر ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يشرع لسجود التلاوة تكبيرتان، تكبيرة للهوي للسجود وتكبيرة للرفع. والقول الثاني أنه يشرع تكبيرة واحدة للهوي إلى السجود، أما عندما يرفع رأسه من السجود لا يكبر. والقول الثالث أن التكبير لا يشرع في سجود التلاوة لا في الخفض ولا في الرفع. فهاي أقوى الأقوال، هناك أقوال أخرى لكن هاي الأقوى، لعل هاي هي الأقوال الأقوى. القول الأول أن سجود التلاوة يشرع له التكبير، تكبير للهوي وتكبير للرفع. هذا الفريق من أهل العلم استدل بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. زيادة كبر، هذه الزيادة هي محل إشكال، لو صحت لانتهى الخلاف أو لانتهى الإشكال، لكن زيادة كبر لا تصح لأنها من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر، وهو ضعيف لين الحفظ، خالف فيها ثقات ومنهم عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة وهو أخوه، فالمكبر ضعيف والمصغر عبيد الله ثقة. عبيد الله ما روى الحديث لم يذكر هذه الزيادة كما عند الحاكم، أما عبد الله لما روى هذا الحديث عند أبي داود ذكر زيادة كبر وسجد. الحديث صحيح بدون كبر، بل مر بالسجدة سجد وسجدنا معه. زيادة لما تأتي من راون في حفظه سوء أو سيء الحفظ يخالف فيها الثقة أو الثقات تسمى عند المحدثين زيادة منكرة، فزيادته هذه منكرة لضعفه وسوء حفظه، بل إنه أتى بها ولم يأتي بها الثقات لدلالة على سوء ضبطه وقلة حفظه. وهذا هو دليل من قال أنه إذا أراد أن يهوي سجد وكبر وإذا أن يرفع. الدليل كما ترون ضعيف لا يسعف هذا القول. أما من قال أنه يسجد ويكبر وإذا رفع لا يكبر للهوي فقط دون الرفع، هؤلاء يمكن الاستدلال لهم بما في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي قلابة بن سيرين أنهما قالا إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال الله أكبر. فعن هذين الإمامين جاء أن التكبير عند الهوي. فهذا الأثر وهذان الأثران ممكن الاستدلال بهما لهذا القول. القول الثالث اللي هو أن التكبير لا يشرع في سجود التلاوة، يعني الإنسان إذا مر بآية سجدة خارج الصلاة على طول يهوي للسجود ويرفع منه بدون تكبير فلا يكبر لا في الخفض ولا في الرفع. هذا القول ومن قال به هو قول قوي حقيقة، أنا أراه أنه قوي. لماذا؟ لأنه قائم على الأصل، لأن سجدة التلاوة رواها جمع من الصحابة، رووا سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات متنوعة مختلفة، فلم يذكر أحد منهم تكبيرة الهوي ولا تكبيرة الرفع، كلهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم سجد، قرأ فسجد، مر بآية كذا فسجد. القول هذا تمسكوا بهذا الدليل وهو المنع أو عدم الدليل، والأصل في العبادات التوقف حتى يثبت الدليل، فلذلك قالوا بهذا القول وهو أنه لا يشرع التكبير، لأن سجدة التلاوة مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عنه ولا في حديث واحد صحيح أنه إذا مر بآية سجدة خارج الصلاة كبر وإذا رفع كبر، فقالوا نحن نتمسك بالأصل وهو عدم وجود الدليل، وهذا قول قوي جدا ورواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وأنا يعني أميل لهذا القول. العموم هذه الأقوال الثلاثة هي الأقوى، التكبير للرفع للخفض للهوي للسجدة وللرفع منها، والتكبير للهوي فقط دون الرفع أو عدم التكبير وهو الأقوى لعدم صحة دليل، ومن تمسك بالأثر فله أن يقول يجوز التكبير للهوي دون الرفع. المسألة إن شاء الله فيها هذه الأقوال، فيها أقوال أخرى، فيها مناقشات، لكن لعل هذا المختصر فيها، ويعني لا يسع المقام لأكثر من هذا، أسأل الله أن ينفع بها إن شاء الله. هذه بعض أحكام سجدة التلاوة، هناك مسائل أخرى لعلنا نطرحها لكم في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688،
نعم،
يقول فضيلة الشيخ هل يجوز قراءة المرأة، أو تسأل تقول هل يجوز قراءة المرأة للقرآن بدون لبس اللباس الشرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. طبعا بالنسبة لقراءة القرآن لا يشترط له أن تكون المرأة محجبة، بمعنى أنها غطت شعرها أو وجهها أو بالعباءة، يعني بلباس المنزل، لو الوجه مكشوف أو الشعر أو اليد إلى المرفق، اللباس اللي ترتاح فيه المرأة لا مانع من أن تقرأ، لكن لا يقرأ الإنسان القرآن والعياذ بالله وهو عريان، هذا لا يليق بكتاب الله. لكن بلباس البيت، بما يعرف بالمجامة أو لباس الراحة، فما في مانع لو كانت المرأة غير محجبة، لأنه لا يشترط لتلاوة القرآن الحجاب أو الستر الكامل عند تلاوته في البيت لعدم الدليل على ذلك، والله تعالى.
أيضا في الشيخ تقول هل يجوز حضور المرأة لصلاة الجنازة والدفن؟
أما بالنسبة للصلاة، صلاة الجنازة، فمشروعة شرعت للرجال وللنساء معا، يحضرها الاثنين ويصليها الاثنان أو الجنسان، لأن النصوص في ذلك عامة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فهذه الحمد لله واضحة في أنه يجوز ولا حرج أن تصلي المرأة صلاة الجنازة، سواء صلتها في المسجد مع الناس أو صلت عليها في البيت. أما اتباعها للجنازة فلا، لا تتبع المرأة الجنازة، لا تذهب إلى المقبرة، لا تتبع الجنازة، فإن ذلك يعني لم يطلب منها، ولا تتبع النساء الجنائز، يتبع النساء الجنائز، وأيضا حتى في موضوع يعني ننتبه له صلاة الجنازة، نلاحظ أحيانا عندما تأتي المرأة إلى الصلاة على الجنازة ويصلون في مصلى النساء، أنا رأيت بعض النساء يأتين على عند المغسلة عندما يغسل الميت ويبكين عند باب المغسلة، أو عندما يؤخذ الميت إلى المقبرة ويوضع في السيارة، سيارة الإسعاف، وهذا لا يجوز شرعا، وخاصة هي قد تفقد شعورها في مثل هذا الوقت، فيعلو صوتها وبكاءها أو ينكشف شيء من عورتها، ينكشف الوجه أو الشعر، أو قد تسقط مغشيا عليها. فلذلك أرجو من النساء اللي تعرف من نفسها أنها لا تستطيع أن تتحمل وتصبر، تبقى في البيت ولا تحضر صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا صلاها البعض سقط الإثم عن الباقين. أما من تعرف من نفس قوة إيمانها، صبرها واحتسابها، وأنها لن تتعدى في خروجها من مصلى النساء، ستبقى هناك وتصلي على الميت العزيز عليها أو من أهلها، فما في مانع أن تحضر الصلاة، فقط تحضر الصلاة وتصلي مع الناس صلاة الجنازة، لكن لا تخرج إلى محل غسل الميت أو تتبع الجنازة بالسيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، كما في حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، ولكن الصلاة لم ينهاهن عن الصلاة على الميت، بل أطلق النص في جواز الصلاة ولم يوجد دليل في المنع، فيصلين ما في مانع الجنازة ويحضرون، سواء كان الجنازة في البيت يصلون عليها، تتقدم إحدى النساء تصلي بهن، هي تأم يعني النساء، أو إذا حضروا إلى المصلى مصلى النساء في المسجد ولا يتعدين إلى مكان آخر، يعودنا إلى البيت بعد الصلاة، يعودنا إلى البيت بعد الصلاة، هذا هو اللي يعني يشرع لهن، وهذا هو اللي جوز لهن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لا شك أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ويصلين عن الجنائز، لكن نهاهن عن اتباع الجنازة إلى المقبرة، نهاهن صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبقيك.
هاي بارك فيك، تفضل عبد الله.
سؤالي طول عمرك، إذا كان واحد صابح صايم من النافذة.
نعم.
وصايم من الساعة 11 كذا، ويا تلفون من أبو ظبي من ذيك حيز اليوم الساعة 4.
لك؟ كيف؟
العصر. فهو صابح صايم، هل يكمل الصوم أفضل ولا يكثر؟
كيف أبو عبد الله لو تيت السؤال؟
صبح صايم النافلة.
نافلة نعم.
ويوم الساعة 12 كذا 11 جاء تليفون من أبو ظبي إنه موعدك الساعة 4 اليوم.
موعد.
هو صايم، يعني هل أفضل يصوم صوم ولا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
زين. السؤال الثاني الصلاة. صلاة. نعم. واحد دخل بالصلاة ويوعى غيره ودشعه، هذا اللي يصلي ولا يعني هذا ما دعيته، يعني نسعه بالصلاة وصلي روحه ويلا غير يعني يتم فيه ما دعيته، دار الصف يبني
إن شاء الله إن شاء الله. الله أحمد، اللي كان الذي يعني الشخص الذي يعني سحب هذا الذي في الأمام لم يرجع، فبدأ بالصف جديد، يعني كان صلى لوحده في خلف الصف. إن شاء الله. واضح واضح أبو عبد الله، جزاك الله خير. نعم فالشيخ نجيب سؤال أبو عبد الله بالنسبة للشيخ، يقول كنت صائم نافلة، فيقول فالشيخ في الساعة 11 يعني فالشيخ قبل الظهر أو 12، فيقول فالشيخ يعني تاني هاتف أن يعني فالشيخ عندك موعد مثلا
سفر
في أيوة فالشيخ إلى أبو ظبي مثلا سفر، في هذه الحالة فالشيخ وهو صائم نافلة هل يفطر؟ هل أفضل للفالشيخ للمسافر أن يفطر وهو صوم نافلة، أو الأفضل أن يتم صومه؟
الحمد لله، لا شك أن مسألة الأفضل أن يصوم أن يفطر المسافر هذه المسألة في صوم الفرض في رمضان، وتلك المسألة فيها تفصيل، المفضل الصائم في نهار رمضان صوم الفرض أو وهو صائم في قضاء رمضان أو صوم نذر، الأفضل أن يفطر أو يصوم، نقول بحسب حاله، إن كان يستطيع إتمام الصوم وهو مسافر فهذا أفضل لتبرأ ذمته وتسقط عنه الكلفة، أما إن كان يعجز عن الصوم وفيه مشقة شديدة فيفطر، كما في حديث عبد الله بن رواحة كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، أي لا ينكر أحد على أحد. لكن مسألة نهاية سألها أبو عبد الله في الصائم المتطوع، الصائم المتطوع يجوز له أن يفطر ولو كان ولو لم يسافر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أمير نفسه بمعنى أن قراره بيده، له أن يكمل صومه ولا أن يفطر ولا يثم عليه لأن صوم تطوع. وأما إذا سافر فأتى اتصال فحينئذ هو بالخيار، اجتمع له سببان للفطر، الأول أن صوم نفل وهو أمير نفسه فيه، السبب الثاني السفر، السفر يجوز فيه الفطر، فإن حب أن يكمل الصوم ووجد من نفسه قوة ووجد من نفسه عزيمة وقدرة على الصوم فيكمل صومه، لأنه دخل في عبادة والعبادة هاي نافلة فيكملها ويتمها أفضل. أما إن كان يجد من نفسه المشقة والتعب، لو سافر بعض الناس لا يستطيع الصوم في السفر لبعد المسافة والتعب، فنقول لك أن تفطر ولا يثم عليك لسببين، أن صوم نفل والنفل الصائم المتطوع أمير نفسه، والثاني لأنك إن شئت السفر فلك فيه الفطر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أسامة تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أسامة.
الله يسلمكم. سؤال للشيخ أسأل الله إليكم، أنا يعني تزوجت حديثا ومقررت أن يعني أتحكم بالإنجاب يعني، ومثلا يعني عايز أجل الإنجاب ده لغاية السنة اللي جاية أو اللي بعدها، يعني منتظر ظروف تتصلح يعني المعيشية يعني من وظيفة أو منتظر في شيء، فما حكم ذلك يعني التحكم يعني خوفا هو من الـ من الـ من الفقر يعني الإنجاب والتحكم فيه خوفا من الفقر،
إن شاء الله.
فما حكم ذلك وجزاكم الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أسامة، تسمع إن شاء الله رد من فضل الشيخ. نعم وعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي وسيف الجبلي والمستمعين.
حياك الله بعيدة. تفضل.
فضيلة الشيخ دكتور عبد الله ودكتور إسماعيل إسحاق، سمعت من أكثر من مرة وفي عدة برامج أن الزوجة والمرأة تسأل أن ليس الواجب عليها خدمة الزوج، ويمكن الآن في العصر الحالي يعني يطلعون لنا أحيانا بشغلات ما كان حتى موجود في كل العصور المختلفة الإسلامية وغير الإسلامية في بعض الأمور، فهل هذا
مثل بعيدة؟
نعم، أن المرأة أو الزوجة لا يعني من غير الواجب عليها.
نعم نعم، ذكرت مسألة وغريبة وشيء
يعني نظام إنجليزي.
نعم نعم.
الواحد يشيل نفسه بنفسه في كل المستلزمات، زين هاي كيف أصبح الزوجة وكيف هذا بيكون في التالي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني كنت أتابع برنامج تلفزيوني وكنت هذا يعني مسمي بعد اسم مفكر لا استبعد أن يكون بين قوسين كذا يقول بالحرف الواحد بدل ما نعطي الزكاة مبالغ بسيطة وأحيانا تكون تافهة كلام الأخ المفكر المبدع للفقراء يستحسن أن نعمل لهم مصنع ونشغل هؤلاء الفقراء وقال بدل أن يجب أن نوزع على الفقراء على الأعمال بدل من الإغراق في استخدام التقنيات فكأن يقول هذا المفكر نعمل عصرنا للفتوى وأنا عارف أن بعض الأمور لا تتغير على مر التاريخ ومهما حصل في مجالات الحياة جزيتم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام جزاك الله خير بعيدة نعم نريد الشيخ
توكلنا على الله
عبد الله يسأل الشيخ أقوله دخل الشخص في المسجد الصلاة قائمة كان فالشيخ يعني لم يجد معه أحد في الصف الخلف
صحيح.
فشد أحد من الأمام لكن فالشيخ يقول هذا الشخص لم يرجع معه فاضطر هذا الشخص أن يبدأ صف جديد لوحده في الخلف يصلي لوحده هل فالشيخ يعني حكم صلاة هذا الذي صلى لوحده في الخلف منفرد وحكم فالشيخ أيضا هذا الذي لم يرجع مع صاحبه هل فعل فالشيخ صحيح عندما يشد يعني آخر معه
نعم المسألة تتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف لما ننظر لها من ناحية حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات مرة فوجد رجلا منفردا خلف الصف فأمره بأن يعيد الصلاة وفي حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا معناه أنه لا يصلي المنفرد خلف الصف في صلاة الجماعة ولكن هذا حمله أهل العلم فيما لو وجد فرجة ولم يدخلها لأن المصلي إذا أتى إما أن يجد الصفوف مكتملة فيضطر أن يصف لوحده أو يجد فرجة لكنه يستعجل يركع خلف الصف ويترك الفرجة فيصلي منفردا الحالة الثانية هي اللي ورد فيها الحديث لو دخل المسجد هناك مكان ولم ينظر جيدا أو لم يتأمل جيدا فصلى منفردا فهذا صلاة لا تصح ويعيدها أما إن أتى والصفوف مكتملة فحينئذ هل يصلي لوحده أم يسحب أحدا معه ليصف معه الجواب يصلي لوحده ولا يجذب أحدا ممن في الصف إلى معه إلى الخلف وذلك لأنه عندما لم يجد فرجة فصلى منفردا هذا الذي يستطيع وهذا الذي في وسعه فاتق الله بما استطاع وهذا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وحينئذ لم يجد مكانا فصلى وهذه قدرة وطاقة فصلاة صحيحة لكن لو قيل بأنه يسحب شخص وهذا القول موجود فسيتسبب في عدة مفاسد المفسدة الأولى سينقل هذا المجذوب من الصف اللي أمامه وهو الأفضل إلى صف خلفي وهو مفضول ومعروف أن خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها فلماذا يحرم من الصف الأول وينقل إلى الصف الثاني ومن الثاني إلى الثالث هذا تعدي عليه ثانيا لما يجذب شخصا من الصف يترك فرجة أخرى وهي تستدعي أن يتحرك الصف كله لإعادة ترتيب الصف وقد لا يتحركون فتبقى فرجة يقف فيها الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الصفوف برصها والتراص كما جاء في الحديث الصحيحة لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف التصف قال يتمون الصفوف الأول والأول ويتراصون ثالثا من المفاسد لما يجذب شخص يشغله، يفاجئه يشغله فيذهب خشوعه، فنظرا لوجود هذه المفاسد يترك الناس لا يسحب أحدا ويصف هو خلف الصف وتكون صلاة صحيحة. وهناك حديث أن المصلي إذا دخل لوحده فلا يصلي منفردا وليجذب أو وليسحب أحدا، لكن حديث ضعيف لا يصح ولذلك لا يعول عليه في الأحكام. فهذا الذي سحب أخطأ، ونقول للمرة القادمة لم تجد فرجة صلي وحدك، وذاك الذي بقي ولم يتراجع تصرفه صحيح، لأن هذا مكانه وهذاك تعدى عليه وهو أولى بمكانه. فهاي الإجابة، وإن كان هناك من يقول أن لا يجذب أحد، لكن هذا القول فيه ضعف لعدم الدليل وللمفاسد التي تترتب عندما يجذب شخص من الصف والتي ذكرتها آنفا، والله تعالى أعلم.
الأخ السلام فضل الشيخ يقول أن المتزوج ويقول فضل الشيخ حديث الزواج، يقول فضل الشيخ قرر أن يتحكم بالإنجاب، يعني فضل الشيخ يقول أجل الإنجاب لا أقطع، يعني فضل الشيخ يقول أجل الإنجاب سنة أو سنتين، فضل الشيخ يقول حتى تتحسن ظروفي المعيشية، يعني فضل الشيخ كأن التأخير خوفا من الفقر أو من فضل الشيخ يعني الرزق. هذا الرزق لهذا المولود الجديد.
نعم. الجواب عن هذا البسيط، نقول لك لا تفعل هذا، لا يجوز شرعا، لأن المسلم عنده دين يوضح له الأمور، ينير له الطريق، ليس هو متروك هكذا، عندك نصوص واضحة ولله الحمد تبين لك. فقطع النسل خوف خشية الفقر أو تأجيله خشية الفقر لا يجوز، وذلك لأن الرزق ليس بيد الإنسان بل بيد الله، والطفل القادم رزقه معه، أنت لن ترزق شيئا، بل قد يفتح الله عليك لأجل هذا الطفل ويرزقك من حيث لا تحتسب لأجل هذا الطفل. الأدلة فيها الحمد لله كثيرة، لكن سأذكر لك دليلين. الدليل الأول من القرآن الكريم، قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر وجوع، نحن نرزقهم وإياكم، لست أنت الرازق أيها الأب، أنت الأب سبب فقط، الله يقول لك نحن نرزقهم وإياكم، وشوف قدمهم في الآية هاي، نحن نرزقهم وإياكم، سبحان الله، كأن رزقه جاي قبل رزقك، مع أن أنت الأب أنت السبب، أنت اللي تسعى وتأتي بالراتب والطعام، كان يقول لك هذا رزق عيالك وإن أنت سعيت، لكن ترى رزقت لأجلهم، نحن نرزقهم وإياكم. ما أجمل هذا الكلام، في تقديم عظيم جدا، في دلالة عظيمة أن رزق عيالك ترى مكتوب ومضمون، هو الرزق من عندنا وليس من عندك. الدليل الثاني من السنة، حديث الجنين معروف، والله عز وجل قد وكل ملكا خاصا بالأرحام، يذهب وقت الحمل فيقول يا رب أي نطفة، أي ربي حلقة، أي ربي مضغة، إذا شاء الله أن تتخلق فتمضي في التخلق، إن شاء الله أن تسقط سقطت هي نطفة أو تسقط وهي علقة أو مضغة، وإن شاء الله أن يستمر الحمل استمر. فإذا أراد الله أن يقضي الخلق، يعني يأتي الطور الرابع وتنفخ فيه الروح، يأتي الملك يقول أي رب ذكر أم أنثى، أي رب شقي أم سعيد، فيكتب أجله ويكتب رزقه ويكتب له ذكر أم أنثى إلى وهو في بطن أمه، ثم تنفخ فيه الروح بإذن الله. فأي شيء أنت تملك؟ لا شيء، كله بيد الله سبحانه وتعالى، رزقه وأجله وكذلك جنسه وكذلك كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فخلك مؤمن قوي الإيمان متوكل على الله، ولا تعبث بهذا الأمر، وقد تؤجل وتأخذ بالأدوية وغيرها وتتسبب والعياذ بالله في عقم للزوجة تندم عليها، أعرف من أجل الحمل أصيبت زوجته بعقم وتمنى أنه لم يفعل ذلك. توكل على الله سبحانه وثق بالله إن الله سيرزقك لأجل هذا الطفل الذي لا حول له ولا قوة. صلى الله أن يفتح لك أبواب الرزق وأبواب الحلال ويسر أمورك، والله تعالى أعلم.
بعيد فضل الشيخ يقول ما الحكم فضل الشيخ يقول في الزوجة، هل يجب يقول عليه فضل الشيخ أن تخدم زوجها؟
نعم، المسألة هذه اختلف فيها بين العلماء، هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها أم لا؟ الصحيح نعم تخدمه، كما أنه يجب عليه أن يخدمها. وكيف يخدمها؟ وعليه أن يعمل، نفقتها عليه والمسكن عليه والملبس عليه والمشرب والسكنة والمعاشرة بالمعروف، في المقابل الزوجة أيضا عليها المعاشرة بالمعروف ومقابل خدمتها له. والدليل على ذلك أن أسماء رضي الله عنها زوجة الزبير كانت تخدمه، وكان لناضح فرس، وكانت تطحن له الحبوب والنوى حتى أن يدها أوشكت تتقطع، وكان ولم يكن لها خادم وتطحن، والفرس بلقمة واحدة ماذا يفعل؟ فحتى قالت حتى أتى أبو بكر يعني أبوها فأعطانا يعني خادما فكأنه أعتقني. شوف كيف، ما قالت له أنا ما يجب علي ولا بخدمك ولا بخدم فرسك ولا ولا ولا. وجاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه تشتكي إليه أن يدها تقرحت من العمل، وهي حبيبته وحب أولاده. فاطمة كانت محبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما، ما قال لها هاي إيدي كيف كذا وخلاص وما يجب عليه، قال لها يا بنية ألا أعلمك ما هو خير من الخادم؟ إذا أويتم إلى فراشكما فسبحا 33 وكبرا 34 واحمدا 33 فذلك خير لكم من الخادم. ففعلت فاطمة فقالت والله بعدما أحدث لخادم، لأن بذكر الله تقوى القلوب. وكنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يخدمنه، يطبخن الطعام ويعجن العجين ويسخن الماء له وينظفن البيت، وكان يساعدهم عليه الصلاة والسلام، كما سئلت عائشة كيف الرسول في بيته، قالت يكون في خدمة أهله. وأخيرا، ولا يسع الوقت حقيقة ولا المسألة جميلة تحتاج مزيد من البسط، خدمة المرأة في بيتها لزوجها تزيد المحبة بين الزوجين، تزيد المودة. لما الزوج يشوف أمام زوجته يتطبخ ويشم في يده رائحة الطبخ ويشوفها وهي تعمل له تدخل قلبه ويحبها زيادة. أما الخادمة تأتي بكأس الماء، الخادمة تطبخ له وهي حاطة ريل على ريل وتقول ما يجب علي يخدمك، فيرى أمام من يخدمه. لذلك في هذا الزمن كثر الطلاق وقلت المحبة بين الأزواج. فننتبه، الفتوى ليس فقط مجرد خلاف فقهي بين العلماء، الآن الفتوى أكبر من ذلك، تحتاج إلى نظر وبصيرة وتأمل في المآلات في المقاصد. فحقيقة لكن خدمة الزوجة بقدر طاقتها، بقدر طاقتها. وكانت لجابر خالة تخدم زوجها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت له؟ قالت والله لا آله، يعني ما قصر معه. قال إنما هو جنتك ونارك، وما قال لها ما يجب عليك. واضح إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نجيب فضل الشيخ سؤال الآخر بعيد على عجالة. فضل الشيخ يقول أن يعني البعض قد يعني يأتي ببعض الآراء، مثلا فضل الشيخ يقول أننا لا نعطي الزكاة مثلا للفقير، نملكها للفقير. نذهب فضل الشيخ يقول مثلا نعمل مصنع للشغل، نشغل هؤلاء الفقراء. يعني فضل الشيخ يقول تكييف الفتاوى لأمور معينة،
هذا كلام غلط، وهذا من الاستحسان المذموم. وهو الذي قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله في كلمته العظيمة: من استحسن فقد شرع، يعني يقصد الاستحسان المذموم. وهكذا عندما يحكم العقل في الدين بلا دليل يكون مثل هذا القول الشاذ، قول ساقط لا معنى له. الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما تفيد الحصر للفقراء، اللام هاي للتمليك أي يملكون ويعطون. ثانيا، كون أنك تعطي الفقير زكاة مش معنى أنك ما توفر له وظيفة أو عمل، توفر له، لكن هذا حق من حقوقه تعطيه إياه. ثالثا، الزكاة لها مصارف ثمانية معروفة لا تصرف في بناء المصانع حتى قال العلماء أو المدارس أو المساجد، بل هي تعطى للمصارف الثمانية، وإن اختلفوا معنا في سبيل الله، الأقرب أنه الجهاد في سبيل الله، هذا هو يعني الصحيح. أما هذا القول فهو مجرد استحسان بالرأي، ومثل هذا يظن أن الفتوى تتغير في الزمان والمكان، لا، ليس كل فتوى، هناك أصول لا تتغير، هناك فتاوى قابلة للاجتهاد، هذا نعم. الجواب يحتاج إلى تفصيل أكثر، لعلك تذكرنا فيه
إن شاء الله
اللقاء القادم. سؤال جميل يحتاج تفصيل أكثر، انتهى الوقت. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال علي سعيد، ومن الهندسة الإذاعية ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.